بسم الله الرحمن الرحيم.
انظروا، هذا موقع مكة، أليس كذلك؟
بلى، وهذه هي المدينة المنورة،
ولكن أين القدس؟
سر السرداب الزجاجي.
كلنا بالطبع نحب عمي، لكن عما تظنونه يحدثنا اليوم
سر السرداب الزجاجي. سر السرداب الزجاجي.
آبائي إذن قد حكموا أسبانيا ذات يوم.
ياه، كم من بيننا من يعلم هذه الحقيقة؟
سبحان الله.
تسجيلات طيبة الإسلامية تهديكم حكايات من عمر الإسلام.
سبحان الله العظيم، كل ذلك وقع بعد سقوط خلافتنا بالأندلس.
لا إله إلا الله.
سر السرداب الزجاجي. حكايات من عمر الإسلام يحكيها لأشبال وشباب الإسلام عم أحمد.
ما زلنا نذكر أندلسا، نبكيها في صبح ومساء.
ليست أندلسا واحدة، فلكم ضيعنا أندلسا.
ليست أندلسا واحدة، فلكم ضيعنا أندلسا.
فلكم ضيعنا أندلسا.
انظروا من هناك، عم أحمد. نعم، هو ذا قادم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم أحمد،
ما الأمر؟
نحن متفرغون لك الآن.
ماذا تقصد؟ لم أفهم.
هيا يا عمي، هيا بالله عليك.
ماذا تريدون؟
إنك تعلم.
نعم، أنت تعلم ما يسعدنا كثيرا.
دعوني أفكر.
لا، هيا. الله تعالى يهديك ومن كل سوء يحميك
وينجيك ويفديك ويرضيك ويكفيك
ويعطيك ويؤويك.
ماذا قلت؟
ماذا قلتم أنتم؟
لا تتركوه،
عليكم به.
حكاية جديدة. وإلا
ماذا يا صالح؟
لا واجبات مدرسية.
لا يا ولدي، إنكم أمل الأمة الموعود، وبعد الله العماد المنشود. ألم تخبرني بأنك تتمنى أن تصبح خبيرا في الحاسب الآلي؟
وأنا بإذن ربنا أكون عالما في التفسير والحديث، أبين للناس هدايات الكتاب والسنة.
وأنا أريد أن أصبح طبيبا مسلما، يعالج المسلمين ويخفف عنهم آلامهم.
إذن أداء واجباتكم بإذن الله هو سبب لذلك كله، فعدوني ألا يؤجل واجب أبدا إلا لعذر حقيقي. ولكم علي يا أبنائي، يا كل أبنائي، ألا أترك فرصة فراغ تتاح لي ولكم بإذن الله إلا وحدثتكم بحكايات من عمر الإسلام.
جزاك الله خيرا يا عم أحمد،
وبارك لنا في عمرك
وعافيتك
بالصالحات دائما.
هل تعلم يا عم أحمد أنني أحيانا أقص شيئا من حكاياتك على زملائي بالفصل، فيتحلقون حولي ويعجبون لما أحفظه عنك من أسماء وتواريخ ودروس علمتها لنا كأصحاب الأخدود وأصحاب الفيل وأهل سبأ وقوم نوح ومأساة سقوط الخلافة وكارثة ضياع القدس وغيرها.
نعم يا عم أحمد، فكم أتمنى أن نجلس مع حكاياتك كل يوم.
صدقت يا عبد الله، فالعبرة بما نستفيده ونتعلمه من أخبار الإسلام الماضية. واسمعوا ربكم العظيم يقول لنبيه الكريم:
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
صدق الله جل وعلا.
على كل حال، تفضلوا انتظروني بالمجلس وسآتيكم حالا إن شاء الله.
إني أحب عمي كثيرا وأشتاق دائما لحكاياته وقصصه التي أعيشها بكل قلبي.
وأنا كذلك أحبه جدا.
كلنا بالطبع نحب عمي، لكن عما تظنونه يحدثنا اليوم؟
انظروا ما تلك الكرة الكبيرة في زاوية الغرفة،
إنها مجسم للكرة الأرضية.
تعالوا انظروا،
تبدو رائعة.
إنها أكبر من التي يحضرها لنا في الفصل مدرس الجغرافيا،
ولها أسلاك توصل بالكهرباء.
نعم، إن بداخلها مصباحا يضيء وكل شيء واضح.
انظروا، هذا موقع مكة أليس كذلك؟
بلى، وهذه هي المدينة المنورة،
ولكن أين القدس؟
انظر، إنها ترقد هنا في فلسطين،
لكنها أسيرة بأيدي أعداء الله وأعداء الحياة إلى يوم القيامة.
لعنة الله على اليهود مقاضي العهود.
لعنهم الله.
آمين
آمين.
ووفق المسلمين للحق والهدى
والتعاون على تطهير الأقصى من نجاستهم.
آمين يا رب العالمين.
سبحان الله، كلما قلبت البصر في مأساة أمتي اليوم تزداد شجوني وتعظم آلامي.
هل مر بالمسلمين مثل زماننا هذا القاتم الحالك؟
وأنا كذلك كنت أحيانا أتسمع لأحاديث أبي مع أعمامي وأخوالي وهم يقلبون صفحات ماضينا، يتمثلون أمجاد الصحابة أهل الهمم والتابعين أولي العزم وأخبار أبطال الإسلام القمم.
كان أبي وعمي يتذاكران كذلك مصائب المسلمين التي نزلت بهم منذ فترة ليست بعيدة، ويذكران أسماء وأشياء وأنحاء كم أود لو أعرفها جميعا.
دخل العم أحمد فسلم على الأولاد، وبعد أن اطمأن على أحوالهم نظر إليهم في حنو وشفقة، ثم حول بصره إلى نموذج الكرة الأرضية وطلب من أحدهم أن يحضرها من ركن الغرفة إلى وسط حلقة الأبناء، ومن ثم أخذ يديرها بين يديه في هدوء وتأمل طويلين، والأولاد يراقبونه وهو يرنو لمواضع بعينها بين قارات الدنيا ومحيطاتها، ويقلب عينيه حول خطوط الطول والعرض. بعدها أشار بأصبعه إلى موضع على الخريطة، فاقتربت رؤوس الأولاد وتزاحمت تحدق عيونهم في ذلك الموقع. عندها تنهد عم أحمد، ومن ثم بدأت الحكاية.
سر السرداب الزجاجي.
تعلمون يا أولادي أن المسلمين فيما مضى كان لهم مجد وعزة، وكانت لهم في الأرض صولة وجولة، كانت لهم حضارة في مشرق الأرض، وكذلك حضارة في مغربها. كان مغرب الأرض لا يتعدى حسب علم الناس في القديم حدود بلاد الأندلس غربا.
الأندلس؟
نعم يا ولدي، ستعرف عنها حالا بحول الله، وقد وصل إليها أجدادنا وفتحوها وعمروها وأنشأوا فيها حضارة لا تزال الدنيا تتغنى بها، فقد سطع منها النور وانتشر الهدى وعمت الثقافة وتطور العمران. ظل المسلمون يتوغلون في غرب القارة الأوروبية. أتعرفونها؟ نعم، إنها القارة الواقعة شمال البحر الأبيض المتوسط والمقابلة لشمال إفريقيا يا أبنائي.
أعرفها يا عمي، ففيها الدول النصرانية التي احتلت أراضينا سنوات طويلة،
بريطانيا وفرنسا
وهولندا والبرتغال،
ولا يزال أثر غزوهم باقيا في كثير منها إلى اليوم، أليس كذلك؟
بلى يا ولدي، يبدو أن لديك معرفة جيدة بتاريخ المسلمين وما عانته ديارهم، بارك الله فيك. أقول كان المسلمون يحملون لواء الإسلام ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وكان منهم رجال أبطال سجل التاريخ أسماءهم بحروف من العز والمجد والفخار. ظلت بلاد الأندلس تنعم بالحضارة والرقي في ظل الإسلام مدة 5 قرون.
5 قرون؟
نعم يا بني، القرن 100 عام، أي إن الأندلس قد سعد بالإسلام أكثر من 500 عام.
آبائي إذن قد حكموا أسبانيا ذات يوم.
ياه، كم من بيننا من يعلم هذه الحقيقة؟
سبحان الله.
نعم، أكثر من 500 عام يا أبنائي. ثم بدأ الظلام يخيم على ربوع الأندلس، وهبت عليها رياح التغيير وأعاصير السموم. أتدرون يا أبنائي ماذا كانت جائزة المسلمين على تلك الحضارة التي أنشأوها في بلاد الأندلس؟ أتدرون بماذا كافأهم عباد الصليب بعدما صارت الجولة والغلبة لهم؟ سأحكي لكم. كان من عرائس الأندلس الزاهرة قبل أعاصير التغيير مدن كثيرة تعج بالحركة والحياة والعمران، وتموج بالقصور والحدائق والبنيان.
طلعت على الدنيا فلم تتلثم، واسكب على جاينا ألف قصيدة.
كان فيها قرطبة وإشبيلية وغرناطة، وكان من تلك المدن مدينة مدريد.
مدريد؟
نعم يا ولدي، وهي اليوم تسمى مدريد. أتعرفون يا أبنائي مدينة مدريد؟ أظنكم تعرفون، ومن لا يعرف مدريد مدينة العجائب في زمانها الماضي وعهدها الجديد؟ إنها يا أبنائي عاصمة الأسبان بعد غزو الصلبان. ولكن ماذا وقع في مدريد؟ سأحكي لكم يا أبنائي.
ماذا أصاب بني الإسلام كلهم؟ كيف اشتروا منتن الأخشاب بالذهب؟ غرناطة الخير يا الحي فيخبرنا ماذا جرى بعد عهد العز والغلب. غرناطة الخير يا الحي فيخبرنا ماذا جرى بعد عهد العز والغلب. كم حرة أتك العادون حرمتها.
الذي وقع قديما في مدريد سأحكيه لكم، ولن أحكي لكم ما حدث في الزمان القريب، فلعلكم تعرفونه أو تجيدون معرفته أو تجدون من تسألونه. إنها يا أبنائي أحداث مضى عليها أكثر من 200 عام. مدريد يا أولادي قبل أن تسقط كانت مدينة العمار، تتلألأ فيها الأنوار.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله.
تتلألأ فيها الأنوار وتجري فيها الأنهار وتحف بها الأشجار. مدريد يا أبنائي كانت مدينة المآذن، في كل مكان مسجد ومئذنة، وكان فيها أيضا بعض الكنائس لمن بقي على دينه من المسالمين النصارى ورهبانهم.
مسالمون؟
نعم، فالإسلام يأمر بالبر والعدل مع أهل الذمة، وفقط الذين لا يتآمرون على المسلمين ولا يخططون لحربهم أو إيذائهم ولا يعينون غيرهم على ذلك.
صدقت يا عمي، فلو كان الأمر غير ما ذكرت لما وجدنا تلك الجموع النصرانية التي تعيش إلى جانب المسلمين في جميع البلاد الإسلامية.
أحسنت، كانت المآذن كثيرة كثيرة بالفعل. أما الكنائس يا أبنائي فكان من بينها أديرة، وكانت في ظل حكم المسلمين آمنة، لا يعتدي عليها أحد ولا يؤذي من فيها أحد. ولكن أتعرفون ما الأديرة؟ إنها للرهبان مساكن ومعابد، يعيشون فيها، لا يتزوجون ولا ينجبون ولا يتاجرون، ولكن فقط يتعبدون ويتنسكون. ولكن هل كان ذلك هو فقط عمل الرهبان في الأديرة؟
ماذا إذن؟
سأحكي لكم يا أبنائي. كان من بين تلك الأديرة دير يسكنه الرهبان ويسكنه معهم الشيطان.
الشيطان؟
ليس الشيطان، إبليس، فهذا من الجان. ولكن كان فيها كاهن يتصرف كشيطان في صورة إنسان. كان لذلك الكاهن شأن مريب، سيأتيكم خبره عما قريب.
الخير يا الحي فيخبرنا ماذا جرى بعد عهد العز والغلب. غرناطة الخير يا الحي فيخبرنا ماذا جرى بعد عهد العز والغلب. كم حرة أتك العادون حرمتها، وكم ضعيف جوار الكفر باللهب. كم حرة أتك العادون حرمتها، وكم ضعيف جوار الكفر باللهب. نادى فلم يستجب للصوت معتصم، وبات يندب والصلبان في طربي. وبات يندب والصلبان في طربي. غرناطة الخير.
نحن الآن يا أبنائي في زمان تغيرت فيه الحال إلى هزيمة المسلمين وسقوطهم بعد أن زال حكمهم عن الأندلس. بقيت جموع المسلمين هناك بلا حماية، ظلوا زمانا مستضعفين بعد أن كانوا أعزة شامخين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعوذ بك من زوال نعمتك
وتحول عافيتك
وفجاءة نقمتك
وجميع سخطك.
ولكن أتدرون يا أبنائي لماذا تحول حالهم وتغير أمرهم؟
نعم، كيف بالله عليك؟
سأحكي لكم.
السلام فإنها على الثام واسكب على جاينا ألف قصيدة.
اغتر بعض المستهترين من الأمراء بالمال والغنى والقوة والثراء، فغرقوا يا أولادي في الملذات وعكفوا على الشهوات، وغرهم الترف والسرف والسلطان والجاه، فتحولوا من إخوان أشداء مجاهدين إلى أعداء متنافسين وفرقاء متخالفين، وهم مترفون منعمون يغتصبون ويتقاتلون من أجل الدنيا لا من أجل الدين. وكانت جموع المسلمين هي الضحية، لقد ذهب الأمراء وتبدد الثراء.
سلم يا رب.
ماذا جرى يا عمي؟
معكم يا مسلمون مآذني تهوي وبيت مؤذني ينهار، ويئن محرابي على أنقاضه ويموت تحت ركامي الأخيار.
أنا مسجد لله مر بساحتي، دهر طويل وانطوت أعمار، كم زارني التاريخ زورة عاشق ولكم تجمع عندي الأبرار.
سقطت الأرض وانتهك العرض ودمرت بيوت الله يا أبنائي، ما أهون الناس على الله إذا ابتعدوا عن شرعه وهداه. بقي المسلمون يا أبنائي زمنا يعانون الذل تحت حكم النصارى، بعد أن كانوا أعزة في ظل دينهم دين الإسلام.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
بقي المسلمون يا أبنائي زمنا يعانون الذل تحت حكم النصارى، وذلك بكل المدن والقرى التي ذكرتها لكم، وقد سقطت الواحدة تلو الأخرى. وكانت قصتنا التي أحكيها لكم الآن من مجريت أو مدريد.
سر السرداب الزجاجي.
ذات يوم يا أبنائي فوجئ المسلمون بغياب عدد من الرجال، كانوا قد خرجوا للتجارة في السوق يطلبون الرزق الحلال ويسعون للعمل. طال الانتظار ولم يعد منهم أحد، وبعد فترة طويلة من الزمان فقد رجال آخرون، وكان معهم في تلك المرة نساء وأطفال.
يا إلهي أين ذهبوا؟
ترى ما الذي حدث؟ لم يكن غيابهم معهودا ولم يكونوا على سفر، كذلك المدينة لم يكن يتهددها أي أمر غير عادي، فأين ذهب الرجال؟ أين اختفى النساء والأطفال؟ بحث المسلمون عن أقربائهم في كل موقع، وسألوا عنهم بكل موضع، فلم يعثروا لهم على أثر. وبينما هم مشغولون في البحث وغارقون في الأحزان، جاءت الأنباء بفقدان وغياب عشرات آخرين.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
توالت عمليات اختفاء المسلمين أفرادا وأنفارا، وتكرر فقد الأهل والأقارب والأصدقاء والأصحاب، ومع مرور الأيام تضاعفت أعداد المختفين والمفقودين، واشتدت حيرة الناس وعظم الخوف، واستبدت بالجميع الرهبة والهلع. لا أحد يدري سر ذلك الاختفاء المريب. إن المسلمين يا أبنائي لم تكن لهم حكومة تحميهم، ولم يكن أمراء النصارى يهتمون بشكواهم. حاول المسلمون كشف غموض الأمر، وبذلوا جهدهم ليصلوا إلى مفتاح اللغز، لكن بدون جدوى. مرت الشهور بل الأعوام بغير حل ولا حيلة. دب الرعب في قلوب المسلمين، فهاجر منهم من هاجر، وتوارى عن الأعين من توارى، وتحولت حالهم إلى البؤس والشقاء.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
وخاف الناس الخروج فرادى، بل كانوا يخرجون جماعات مذعورين، لا تبتعد المجموعة منهم كثيرا ولا تغيب طويلا. ومع كل ذلك كانت الأنباء تأتي كل يوم بخبر عن فقدان عزيز أو غياب صديق.
كيف اشتروا منتن الأخشاب بالذهب؟ كيف استباح عدهم كل ساحتهم؟ كيف استكانوا وقد كانوا ذر الشوب؟ كيف استكانوا وقد كانوا ذر الشوب؟ غر ناقة الخير الحي فيخبرنا ماذا جرى بعد عهد العز والغلب. غر ناقة الخير الحي فيخبرنا ماذا جرى بعد عهد العز والغلب. كم حرة آتك العادون حرمتها، وكم ضعيف شواه الكفر باللهب. كم حرة آتك العادون حرمتها.
ولكن لله الحكمة ومن لدنه الرحمة، يرحم بها عباده المستضعفين. يا أبنائي، إذا كان الله شديد العقاب فإنه كذلك لطيف بعباده سبحانه. ومن لطف الله أنه يضرب قلوب الكافرين بعضهم ببعض، وهؤلاء النصارى الذين يقتحمون البلاد ويهينون العباد عباد الصليب، ومع هذا سلط الله عليهم نصارى مثلهم. إنهم ليسوا كما يظن بعض الناس يا أبنائي متحابين متآلفين، ولكنهم في بغضاء وشحناء إلى يوم الدين. إن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى يقول فيهم:
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
قد اجتاحت جيوش النصارى الفرنسيين أراضي النصارى الأسبان، ووجد المسلمون في ذلك فرصة، فحاولوا رفع المظالم عن أنفسهم، وطلبوا من أولئك الغازين أن يبحثوا معهم عن المفقودين والتائهين والغائبين. وبالفعل يا أبنائي، فقد أمر القائد الفرنسي بإيقاف المحاكمات وبدء البحث عن سر ألوف المسلمين الذين يفقدون، لكن الأسبانيين لم يذعنوا ولم يتوقفوا، بل ازدادوا في عنادهم، حتى إنهم توعدوا الفرنسيين أنفسهم بأن يتخطفوهم من الشوارع ويذهبوا بهم إلى المجهول كما ذهب بآلاف المسلمين. وقد بدأوا بالفعل ينفذون ذلك التهديد في خبث ومكر ودهاء. ذات يوم كان أحد الضباط الفرنسيين يسير في إحدى الطرقات ليلا بقلب العاصمة مدريد، وفجأة ظهر له اثنان من الأسبان فهاجماه وحاولا أن يختطفاه، ولكن وعلى حين غرة ظهرت سرية من الشرطة الفرنسية كانت تتفقد الأمن في الليل، فتمكنت من إنقاذ الضابط الفرنسي، وعندها فر الإسبانيان، فلم تفلح الشرطة في القبض عليهما، ولكنها عرفت أنهما من رجال محاكم التفتيش، وذلك من خلال لون الزي الذي كانا يلبسانه.
ما السرية؟
هي مجموعة من الجنود قليلة العدد،
كعدد تلاميذ الفصل في المدرسة يا عمي.
نعم يا ولدي، هو كذلك بالفعل. ومحاكم التفتيش هذه يا أبنائي كانت عبارة عن مؤامرة لاصطياد المسلمين وتلفيق التهم لهم وتعذيبهم وتقتيلهم بحجة أنهم يمارسون شعائرهم.
أشهد أن محمد رسول الله.
لم يكن أحد من المسلمين يعرف المكان الذي يودع فيه جنود محاكم التفتيش ضحاياهم. ولكن المسلمين كانوا يتشككون في مبنى كبير يساق إليه الضحايا، بحيث لا يعرف بعدها أحد شيئا عن أخبارهم.
يا إلهي، بالله عليك يا عمي أن تعجل وتكون، فإنك لا تدرك طوفان الإثارة الذي يغمرني. لا يمكن أن أصف ما أشعر به. فلا يا عم أحمد، أكمل رجاء.
لم يكن ذلك المبنى إلا دير الرهبان الذي أشرت إليه يا أبنائي سريعا في بداية حكايتنا.
الدير؟
وبمرور الأيام تمكن عملاء ديوان التفتيش من خطف المزيد من الجنود الفرنسيين، فأصدر الحاكم العسكري الفرنسي أوامر بالبحث عنهم في كل مكان. وبعد طول غياب وطول حيرة وتشكك، أرشده بعض المسلمين إلى المكان الذي يشكون فيه، دير الرهبان. عندها جهز الحاكم الفرنسي فرقة مسلحة وزودها بأربعة مدافع وبأعداد كافية من المسدسات والبنادق. كان ذلك كما قلت لكم يا أبنائي منذ ما يقرب من 200 عام.
سبحان الله العظيم، كل ذلك وقع بعد سقوط خلافتنا بالأندلس.
لا إله إلا الله.
كانت تلك الفرقة المسلحة مكونة من عدة مئات من الفرنسيين والمسلمين. وحين وصلت الفرقة إلى موقع الدير بإحدى ضواحي مدريد، حاصرته وصوبت المدافع نحوه. كان الدير عبارة عن بناء ضخم يشبه القلعة، له أسوار عالية وفوقها غرف محصنة بها جنود أسبانيون تابعون للرهبان. كانوا يسمون أنفسهم اليسوعيين.
ما معنى ذلك؟
لقد كانوا يطلقون على عيسى المسيح اسم يسوع، فنسبوا أنفسهم إليه، لكنه منهم براء يا أبنائي.
عليه الصلاة والسلام.
وما إن وصل جنود الفرقة إلى بوابة الدير وطلب قائدها الدخول لتفتيشه، حتى أمر رئيس الحرس جنوده اليسوعيين أن يفتحوا النار على جنود الفرقة، فانطلق وابل من الرصاص باتجاه الجنود الفرنسيين، وعلى الفور أصدر قائد الفرقة الفرنسية من جهته أمره باقتحام الدير وضربه بالمدافع. نجحت الفرقة في فتح ثغرة كبيرة في جدران الدير، دخل منها الجنود واحتلوا الساحة التي بدت في الحقيقة كأنها ساحة قلعة محكمة. خرج كبار القساوسة من أعماق الدير ليخاطبوا قائد الفرقة. لقد كان القساوسة والرهبان دهاتا أذكياء، أصحاب مكر وخداع، فماذا فعلوا؟
نعم
ماذا فعلوا؟
مع قوة الاقتحام
سأحكي لكم. لقد توجهوا إلى القائد واعتذروا له عما فعله الجنود من حرس الدير، وقالوا إنهم تصرفوا تصرفا خاطئا بإطلاقهم النار على الفرقة التي جاءت لتفتيش الدير. ولكن قائد الفرقة لم يقتنع بمقالتهم ولم يخدع بمكرهم، فأصدر أمره بالقبض على القساوسة والرهبان وعلى زعيمهم الكاهن الأكبر حتى ينتهي التفتيش.
إنما قام به الفرنسيون عمل رائع.
مهلا مهلا يا أخي، وأنتم أيضا يا إخواني، انتبهوا، فلا فرق بين الفرنسيين والأسبان، فكلهم عباد الصليب وكلهم أعداء للمسلمين، ولكن الله يسلط بعض الظالمين على بعض رحمة بعباده المؤمنين.
صدقت يا عبد الله. كان قائد الفرقة مصرا على تفتيش الدير غرفة غرفة، وبالفعل قسم الجنود ليقوموا بعملية التفتيش الواسعة الدقيقة. وكم كانت دهشة جنود الفرقة وهم يرون ردهات الدير وغرفاته غاية في الأبهة والترف، ففيها الأثاث الأثير والرياش والفرش الثمينة والكراسي والنوافير والتماثيل والأسرة والزرابي الفاخرة والبسط الفارسية الممتدة واللوحات الثمينة النادرة.
كل هذا في الدير؟ ها، وبعدها ماذا جرى؟
لقد بدا الدير أشبه بالقصر العظيم، وتساءل قائد الفرقة، أهكذا عيش النساك من الرهبان؟ أيكون ذلك نمط حياتهم؟ ما كل هذا الزهد الذي يعيشونه؟ أمن أجل هذا يعتزل الناس ليتفرغوا للعبادة؟ كان القساوسة والرهبان خافضي رؤوسهم، تتدلى الصلبان على صدورهم، وأيديهم معقودة عليها، ينظرون في مسكنة وتذلل، ليشعروا من يراهم أنهم أهينوا بلا مبرر. وكانت الشموع فوق مجسمات كبيرة من التماثيل تشع بالأضواء والعطور في آن واحد، ذلك أن شحم الشموع قد عجن بماء الورد.
ها، وماذا بعدها؟
ظل الجنود يا أبنائي يطوفون الغرف مبهورين مندهشين، لا يكادون يتصورون أن مثل ذلك المكان يمكن أن تقع فيه جرائم ضد بني الإنسان. وانتهى التفتيش دون نتيجة،
معقول؟
فاكتفى قائد الفرقة باقتياد بعض الرهبان للتحقيق معهم في أمر إطلاق الرصاص على جنوده، وأمر القائد جنوده بمغادرة الدير. وبينما الجنود سائرين في طريقهم إلى البوابة لمغادرة الدير، وقد زال عنهم الشك والريبة في أمر الدير، إذا بواحد منهم يتعثر في قطعة حديدية على حافة إحدى السجاجيد، عندها سقط على الأرض فمد يده ورفع طرف السجادة لينظر الخبر، فإذا به على موعد مع القدر.
موعد مع القدر؟ لماذا رفع السجادة؟ ماذا عتاه يكون تحتها؟
نعم، ماذا كان تحتها؟
صبرا يا أبنائي، عندما حرك الجندي طرف السجادة رأى حلقة من حديد مركبة في سطح شديد اللمعان، فبدأ يحرك الحلقة ثم أخذ يرفعها وهو ينظر مدهوشا، فإذا به يرى تحت ذلك السطح درجا سلما يتجه إلى الأسفل، فصاح برفاقه: انظروا، هذا باب، باب من الزجاج. هرع الجندي نحو قائده وأخبره بما رأى، فأناب القائد أحد ضباطه لتنظيم الجنود في فناء الدير، وصحب الجندي مسرعا ليعاين ذلك الشيء بنفسه، وما إن رآه وظهر له الباب واضحا، حتى سحب بيده كبير الرهبان إلى مكانه وصاح فيه: افتح لنا هذا الباب. فتظاهر الراهب بأنه لا يعرف عنه شيئا، فأمر القائد جنوده بكسر الزجاج فهشموه تماما.
الله أكبر، الله أكبر، هيا هيا.
بعد أن أزال الجنود فتاة الزجاج ظهر سلم حجري ضخم يمتد إلى عمق كبير.
سرداب الزجاج
إلى سرداب بباطن الأرض. نادى القائد نفرا من جنوده وأمرهم أن يحملوا الشموع، واصطحب بعض الرهبان ومعهم عدد من أقارب الغائبين المسلمين، وبدأ الجميع يهبطون الدرج إلى السرداب. هبط القائد ومعه جنوده يدفعون الراهب أمامهم، وكان كلما تلكأ في مشيته أو تباطأ لكزوه بأعقاب البنادق أو بأيديهم حتى كاد يتعثر في السلم أكثر من مرة وتعرض للسقوط، إلى أن وصلوا لنهاية الدرج. سار الجميع ببطء وإذا بهم ينتهون إلى ساحة كبيرة رحبة واسعة، فسأل القائد الراهب عنها فأخبره بأنها قاعة المحكمة. تأمل الجميع المكان فإذا في وسط القاعة عمود من الرخام المستدير فيه حلقات حديدية كانت تقيد فيها الضحايا أثناء التحقيق أمام العمود، وظهرت هناك منصة عالية يجلس عليها القاضي وهو كبير الرهبان وحده، وبجانبه مقعدان لاثنين من المعاونين.
خنازير،
كلاب،
عقارب، ذئاب.
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.
ظل قائد الفرقة يتأمل في أرجاء تلك القاعة لعله يجد منافذ أخرى تؤدي إلى مكان الضحايا المفقودين، ولكنه لم يلحظ شيئا واضحا لضعف الإضاءة. فزاد القائد من فحصه الدقيق إلى أن بدا له في ضوء الشموع سلم عال يتحرك على عجلات ويمتد بصورة مائلة حتى يصل إلى أعلى القاعة مستندا إلى أحد الجدران. أمر القائد جنوده بارتقاء السلم فصعد أحدهم، ليفاجأ في آخره وعلى الجدران بمقابض لأبواب مطلية بنفس لون الجدار وهي لا ترى من أسفل، فأخبر قائده فعرف مباشرة أن وراء تلك الأبواب يقبع السر الكبير.
فعلا شياطين.
أخذ القائد على الفور، وتبعه جنوده ومعهم الراهب الكبير، واجتازوا الباب الذي كان يؤدي بدوره إلى غرف كثيرة. قاموا بفتحها واحدة تلو الأخرى، وقد رأوا، ويا هول ما رأوا.
سلم يا رب،
سلم يا رب،
يا رب سلم.
لقد كانت غرفا بحجم جسم الإنسان، بعضها رأسي والآخر أفقي، يوضع فيها السجين فلا يستطيع أن يتحرك إلى أن يموت. اكتشف الجنود في عشرات من تلك الغرف بقايا الشهداء من المخطوفين، ووجدوا طريقا بينها كان يؤدي إلى قاع عميقة ألقيت فيه أجساد الضحايا بعد موتهم.
إن جسدي يقشعر، له بل تشجع حتى نعرف كل شيء. تشجع يا صالح، أكمل يا عم أحمد.
دفع الجنود الكاهن ليدلهم على بقية الأماكن، فقادهم إلى بوابة محكمة الإغلاق من الخارج.
ترى ماذا يخفي أولئك الشياطين وراءها؟
ما إن فتح بابها حتى وصل إلى الجميع أصوات أنين خافت متهالك. بهت القائد وجنوده حين أبصرت عيونهم جماعات بشرية مقيدين في سلاسل، منهم من قد فارق الحياة، ومنهم من لا يزال به رمق. عرف القائد أن بين أولئك آخر الدفعات التي أدخلت الدير من المسلمين ومن الجنود الفرنسيين، وكان يبدو أن من بينهم من مكث بذلك المكان مدة طويلة، فقد طالت شعورهم وغارت عيونهم وبرزت عروقهم واختفت ملامحهم الآدمية من وجوههم.
حسبنا الله،
حسبنا الله ونعم الوكيل.
كانوا ينظرون إلى القائد وجنوده في ذهول وشك، أهو حلم أم أن الأمر واقع حقيقي؟ إنهم لم يتصوروا بإمكان عودتهم إلى الحياة مرة أخرى، لقد كانوا أشبه بالغائبين عن الوعي. منهم من أصابه الجنون، ومنهم من أنهكه العطش، ومنهم من هده التعذيب، حتى إنه لا يمكنك أن تفرق من أول وهلة بين رجل وامرأة وصبي. أسرع الجنود على الفور يفكون قيود الأسرى المعذبين، وأمر القائد لهم بالطعام والشراب والدواء على عجل.
ومنع زعيم الشياطين كبير الرهبان.
بالطبع يا ولدي، لقد جاء دوره. استدار القائد إلى كبير الكهنة وهوى إليه بلطمة. أسقطت الصليب من على صدره وأوقعت قلنسوته إلى الأرض. ثم خاطبه بسخرية واحتقار: حقا لقد عرفت كيف تعلم أتباعك الزهد في الحياة، إن الزهد عندكم يعني أنكم أعداء الحياة.
وكم ضعيف جوار الكفر باللهب، كم حرة هاتك العدو حرمتها. وكم ضعيف جوار الكفر باللهب، نادى فلم يستجب للصوت معتصم، وبات يندب والصلبان في طربي، وبات يندب والصلبان في طربي. غد ناقة.
وبينما كان الجنود يسيرون في دهاليز الموت يحاولون إنقاذ من تبقى على قيد الحياة، إذ أشار أحد الأسرى إلى باب دون أن يتفوه بكلمة بسبب عجزه عن النطق. أسرع الجنود إلى الباب وفتحوه، فإذا بالساحة واسعة فيها أنماط من أدوات التعذيب، منها آلات لتكسير العظام وأخرى لقطع الرقاب، وصنوف من الصناديق تعلق فيها رؤوس الضحايا وهم أحياء، وبها مختلف صياط الجلد وتوابيت فيها سكاكين يوضع فيها السجناء، ثم تغلق عليهم حتى يغرقوا في دمائهم وتختلف منهم الأضلاع، كما عثروا على براميل من الخشب مزدحمة بالمسامير من داخلها، وبها ثقوب عديدة من الخارج بحيث يوضع فيها المسلم، فتظل دماؤه تنزف بفعل المسامير وتخرج من الثقوب حتى تطلع روحه.
يا إلهي لطفك يا الله.
إذن فما يقع الإخوان المعذبين؟
له جذوره وأصوله عند أعداء الله في كل زمان.
كان الجنود يا أبنائي يتنقلون في ذهول لا يكادون يصدقون ما تراه أعينهم، لقد أدركوا أن أكثر أولئك الضحايا من المسلمين كانوا من الذين بقوا في الأندلس بعد سقوط الحكم الإسلامي، وكل ذلك يا أبنائي يقع كلما تمكن منكم أعداء الله، وهم يسعون حثيثا لذلك، فالحذر الحذر، الانتباه، العظة العبرة العبرة يا أبنائي.
يا لهم من أوغاد ذئاب لا عهد لهم.
حقا ماذا تركوا لوحوش الغاب؟
هل يتخيل بشر أن يصل الجحود والخيانة إلى مثل تلك الصورة البشعة المرعبة؟
إخواني لقد لخص القرآن دستورنا حقيقة أعداء المسلمين باختصار، تأملوا:
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
ومن أصدق من الله حديثا؟
وجد الجنود كثيرا من الفرنسيين بين قتلى ومعذبين ومشوهين.
بدأ الإسلام كانت مذبحة تمت بيد الرهبان لم يشهد التاريخ لها مثيلا.
يحركها اليهود مع النصارى فقولوا لي متى يصح اللبيب أراكم تنظرون وأي جدوى لنظرتكم إلى غفت القلوب نذير الحرب في أرضي نذير لكم فالليل منشأه الغروب وجدب الأرض يسبقه احتباس وعصف الريح يسبق
ستطحنكم مؤامرة الآن.
ظل الجنود يبحثون عن الضحايا يخرجون الجثث ويفكون القيود. كان بين الجمع رجل مسلم أخفى إسلامه، هزته الصدمة فلم يستطع أن يصبر بعد أن رأى كل ذلك الهول، فانفلت سرا من بين الحشد منسحبا إلى خارج الدير وأسرع بإبلاغ نفر من المسلمين. وسريعا انتشر الخبر بينهم في المدينة وما حولها انتشار النار في الهشيم. بسرعة كبيرة احتشدت الجماهير الغاضبة في الشوارع وتوجهت نحو ذلك الدير الغامض خارج المدينة. تحركت الآلاف في كتل متراصة كأنها الجبال أو وحدات أسطول يكتسح ما أمامه. تدافع الناس من كل صوب وبيد كل واحد منهم سيف أو عصا أو بندقية أو مسدس. تحرك المحيط البشري الهادر، لا يستطيع أحد أن يقف في طريقه. حاول جنود الشرطة الفرنسية أن يوقفوه فلم يفلحوا. وصلت الكتلة البشرية إلى الدير فأحاطت به من كل جانب، ثم اقتحمته أعداد كبيرة منهم ودخلوه، وبقيت مجموعات أخرى خارجه، فلم يكن الدير يتسع لكل تلك الأمواج المتلاطمة من البشر. لم يستطع الجنود الفرنسيون يا أبنائي مقاومة التيار المندفع من الثائرين المسلمين ولا إيقافه.
لعزك سلما 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 لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحما كلنا نفدي الحما لبيك واجعل من جماجمنا. لعزك سلما 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 لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. لبيك 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 لبيك.
فآثر القائد أن يصعد إلى مكان عال يراقب ما سوف يجري. شاهد الثائرون الأعداد الكبيرة من المسجونين والمعذبين والضحايا، وتعرف كثير منهم على بعض أقاربه وأحبائه وأصدقائه.
أبي
أبي أبي
وتدافعت الجموع إلى فتح الأبواب وتسلق الدرج لكسر الغرف، وتوجه آخرون إلى حمل من بقي على قيد الحياة إلى خارج الدير.
ولكن أين الرهبان؟
هل أفلت المجرمون؟
على القصاص على القصاص.
أبرن يا بني، ستعرف حالا بإذن الله. شاهد الثائرون الأعداد الكبيرة من المسجونين والمعذبين والضحايا، والتفت آخرون إلى مكان عدد من الجنود الفرنسيين، فوجدوهم يقفون متراصين بأمر من قائد الفرقة ليخبئوا الرهبان والقساوسة عن أعين الجماهير الغاضبة حتى لا يفتكوا بهم قبل أن يقدموا إلى المحاكمة. وبسرعة وعفوية تدافع العشرات وانتزعوا القساوسة والرهبان من أيدي الجنود، أوقفوهم صفوفا، ثم جمعوا حراس الدير وأدخلوهم جميعا إلى قاعة محكمة التفتيش وأغلقوا عليهم الأبواب.
القصاص القصاص، ويل للأمانسة الوحوش.
أجل يا عمي.
كانت جرائم الرهبان والقساوسة يا أبنائي أكبر من أي محاكمة وأفظع من أي مساءلة، وقد كانت الإدانة أظهر من كل الأدلة صرخت بها دماء الضحايا وأشلاء المعذبين وهياكل المقبورين.
رحمة الله على آبائي،
يرحمهم الله تعالى.
بعد إغلاق الباب على المجرمين في القاعة التي كانوا يحاكمون فيها المسلمين محاكمة تمثيلية ليحددوا بعدها فقط نوعية التعذيب وكيفية القتل والإفناء، بعد إغلاق الباب ساد سكون وهدوء قصير، لم يلبث أن شقه صوت جهوري عال.
ماذا تنتظرون؟ أتنتظرون حتى يفلت المجرمون؟ اذهبوا بهم إلى غرفة الانتقام.
وفتحت قاعة المحكمة مرة أخرى، ووقف على بابها عدد من الجماهير الغاضبة وصاح صائح:
هات الشيطان الأكبر، أحضر الكاهن الأعظم.
نعم، ذلك المجرم أولا.
اشفوا صدورنا بالقصاص منه.
الله أكبر الله.
فأخرج كبير الكهنة كبير المجرمين، وتلقفته عشرات الأيادي الثائرة لتسوقه سوقا إلى آلة تكسير العظام، وأدخل فيها من عند أقدامه، ودارت رحاها وتروسها على جسده رويدا رويدا، فدقت عظامه دقا وسحقتها سحقا.
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
ثم جاء الثائرون بكاتم سره ونائبه فوضعوه في تابوت السكاكين، ثم أحضروا رئيس الحرس وأدخلوه في برميل المسامير، ثم أتوا بهم واحدا واحدا حتى تكومت أمام الجموع أشلاء المجرمين جزاء ما فعلوا، بل هو بعض جزاء ما فعلوا، أما حسابهم الأكبر فيوم العرض الأعظم، حيث الانتقام الأكبر يوم يسامون سوء العذاب بما كانوا يجرمون.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
وماذا عن الفرقة الفرنسية؟
وماذا عساهم يفعلوا أمام غضبة المقهورين يا أخي؟
لم يخفي الفرنسيون يا أبنائي فرحهم بنهاية الظالمين، فلقد أصابوا من بينهم أيضا ضحايا، ولهذا لم يتحمسوا كثيرا لإيقاف مسيرة الشعب الغاضب. واكتفوا بمشاهدة الجماهير وهي تقوم بإشعال النار في الدير ليحترق بما فيه من أثاث وقاعات وغرفات ومؤامرات تحاك في كل مكان يشبه ذلك المكان.
أحرقوا وكر الكافرين. دمروا المجرمين. أبيد الظالمين. الله أكبر.
عادت الجماهير يا أبنائي إلى ديارها بمن بقي على قيد الحياة من المستضعفين. عانق الآباء أبناءهم، عادت الأمهات إلى أطفالهن، وآبت الفتيات إلى أمان خدورهن.
Thank you.
أرادت الطيور تغريدها والأزهار تفتحها، انتعشت الحركة بالأسواق وعاد كل شيء مع الأيام إلى طبيعته. وبعد، فهل رأيتم وشهدتم يا أبنائي كيف تعزون ومتى تهونون؟ إن عزتكم وقوتكم وسيادتكم تبدأ من شدة التمسك بعهد ربكم، بالهدى والضياء، بالنور والشفاء. تبدأ من أداء واجباتكم المدرسية بجانب فقه العلوم الشرعية، من طاعة آبائكم المؤمنين ومدرسيكم المخلصين، من المحافظة على صلواتكم وغض أبصاركم وملازمة الصالحين من أصحابكم. سعادتكم وعزتكم أن تحيوا وأمام أعينكم خطر المسؤولية التي ستحملونها يوما بحول الله لإعادة حكم الله سيدا على هذه المعمورة. عاد كل شيء إلى طبيعته إلا شيئا واحدا.
شيء واحد؟ ما هو؟
كأنكم الآن عرفتموه، لكن حتى تعود لنا البوسنة والقدس، إسطنبول والأندلس، ويحيى ما كان بالأمس اندرس.
نعم، ويظل السراديب، كل السراديب نور الشمس.
فحين نسينا ديننا سرقوا أوطاننا، لقد ضاعت منا الأندلس،
لكننا بحول الله نعيدها، وعلى هاماتنا سنشيدها.
نريد سدنة الصلبان، نبيدها، ورؤوس عتاة الشرور نصيدها بجحافل الإيمان، سوف نقودها،
وغمار حرب التحرير نخوضها.
سأخوضها والقيد يثقل معصمي، سأخوضها والحبل يقطر من دمي، وأزلزل الطغيان رغم اللاقمي، سأخوضها بدم الشباب المسلمي.
سأخوضها
والقيد يثقل معصمي،
سأخوضها
والحبل يقطر من دمي، بدم الشباب المسلمين. سأخوضها 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 سأخوضها.
بعد الصلاة بحول الله واصل واجب الرياضيات،
وأنا إن شاء الله أذاكر النحو والمحفوظات،
وأحفظ بالكيمياء ما تبقى من معادلات.
على بركة الله.
سأخوضها والقيد يثقل معصمي، سأخوضها والحبل يقطر من دمي، وأزلزل.
كتب المادة عبد العزيز مصطفى.
بدم الشباب المسلمي.
سأخوضها
والقيد يثقل معصمي.
كتب السيناريو والحوار وأخرجها أحمد عزت.
سأخوضها بدم الشباب المسلمي، سأخوضها 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 سأخوضها.
وها هم أشبال تسجيلات طيبة الإسلامية وعم أحمد يستودعونكم ربا حبيبا، آملين لقاء قريبا.
الحياة كلا بنفس الشرائط.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحبل يقطر من دمي وزلزل الطغيان رغم الناقة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخيل يثقل معصمي
تخوضها.
الحبل يقطر من دمي
وزلزل الطغيان رغم الناقة.
سخوضها بدم الشباب المسلمين. سخوضها 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 سخوضها.
طيبة الرياض شارع السويد العام هاتف رقم 42-6-45-7-6.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.